بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد درسنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في باب ما جاء في السحر عدة مسائل تتعلق بهذا الباب. فما هي المسائل التي درسناها؟ تذكرون محمد؟ تعريف السحر أو بيان حد السحر. المسألة الثانية
مناسبة الباب
لكتاب التوحيد باستئذان. نعم. المسألة الثالثة المناسبة ذكر عبد الرحمن. نعم، حكم السحر. نعم، حكم السحر، وقد تقدم تفصيل الشيخ في هذا. المسألة الرابعة أيها الإخوة، إذا تقرر عندنا أن من السحر ما هو كفر كما قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، السؤال هنا لماذا كان السحر كفرا؟ وهذه هي المسألة الرابعة، لماذا كان السحر كفرا؟ أشار الشيخ رحمه الله تعالى أخواني إلى هذه المسألة في مواضع من شرحه. الموضع الأول عند ذكره لأقسام السحر، حيث قال في القسم الأول: عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم، يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. الموضع الثاني عندما ذكر حكم الساحر، هل هو كافر أو لا؟ وهذه المسألة لم نتطرق إليها، ستأتي إن شاء الله في حينها، لكن تطرق الشيخ لسبب كون السحر كفرا. قال رحمه الله تعالى: فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا. والموضع الثالث عند مناسبة الباب، لما ذكر مناسبة الباب قال: من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. نخلص مما ذكره الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي سبب كون السحر كفرا، إلى أن هذه المسألة مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى أن السحر مصدره الشياطين، وأنه لا يتم السحر ولا يكون إلا بواسطة الشياطين. والدليل على هذا أيها الإخوة قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة البقرة عند هذه الآية في المجلد الأول صفحة 331 في بيان فوائدها، قال: ومنها أن السحر من أعمال الشياطين، لقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين، إلى آخره. إذن هذه المقدمة الأولى هي ماذا؟ عبد الرحمن، أن السحر مصدره الشياطين. المقدمة الثانية أن الشيطان لا يخدم الساحر ولا يعينه على مآربه وتحقيق مقاصده إلا بعد كفره بالله جل وعلا وشركه بربه سبحانه وتعالى، وهذه هي غاية الشيطان. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند المناسبة: قال فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم. وما هي الغواية التي يريد أن يصل إليها؟ هي إيقاعه في الشرك بالله جل وعلا، أو إيقاعه في المعاصي على تفاوتها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الرابعة، وهي سبب كون الشرك كفرا. طيب، إذا تقرر أن السحر كفر وتبين سبب ذلك، فما هي الأدلة؟ وهذه المسألة الخامسة، الأدلة على أن السحر كفر. إذا تأملنا في النصوص إخواني التي أوردها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سنجد أنه ذكر آيتين، وذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عددا من الآثار في هذا الباب. الدليل الذي ذكره وهو الدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية هي جزء من الآية رقم 102 من سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة الشاهد منها على أن السحر كفر ومحرم ليس هذا الجزء الذي ذكره المؤلف فقط، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بل إن عددا من مواضع هذه الآية فيها دليل على أن السحر من الكفر، أو على أن السحر كفر بالله جل وعلا. ولعل من تمام الفائدة أن نأتي على الآية ونذكر هذه المواضع والشواهد على أن السحر كفر بالله جل وعلا، حتى نصل إلى الموضع الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. الموضع الأول أيها الإخوة من الآية على أن السحر كفر قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فقوله جل وعلا: وما كفر سليمان، هنا الشاهد ووجه الدلالة على أن السحر كفر أن الله جل وعلا برأ نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام ونفى عنه ما نسبه اليهود إليه وهو الكفر، والمقصود به هنا السحر. فقال جل وعلا: وما كفر سليمان. وما كفر بأي شيء؟ بتعلم السحر أو بتعليم السحر. فدل هذا على أن السحر كفر. وقلنا إن المراد من الكفر هنا السحر، لأن سياق الآية فيه، سياق الآية ورد في بيان حكم هذا العمل وهو السحر، وأنه كفر بالله جل وعلا. إذن هذا هو الموضع الأول. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الموضع الثاني قوله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتأملوا الآية، ففيها وصف وفيها حكم. فالوصف في قوله يعلمون الناس السحر، والحكم في قوله ولكن الشياطين كفروا. من هذه الآية والشاهد منها على أن السحر كفر، وأنهم أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه. قوله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تقدم معنا أن هذه الآية فيها حكم وفيها وصف، والله جل وعلا قد رتب الحكم على الوصف، فالحكم هو الحكم على الشياطين بالكفر، والوصف هو تعليم الشياطين للسحر. وبعبارة أخرى نقول إن الله جل وعلا أثبت كفر الشياطين بتعليم الناس السحر، أن الله جل وعلا أثبت كفر الشياطين بتعليم الناس السحر، أو يقال إن الله عز وجل حكم على الشياطين بالكفر ثم علل لذلك وبين سبب ذلك. قال جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا، هذا حكم. سبب هذا الحكم قال سبحانه: يعلمون الناس السحر. وهذا مبني على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، يعني أن الوصف المذكور بعد الحكم هو علة الحكم. الموضع الثالث من هذه الآية والشاهد منها على أن السحر كفر قوله تعالى عن الملكين هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الموضع الثالث من الآية والشاهد منها على أن السحر كفر قول الله جل وعلا عن الملكين هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجه الدلالة منها على أن السحر كفر بالله جل وعلا وشرك به ومحادة له سبحانه وتعالى ولدينه، أن الله جل وعلا أخبر عن الملكين هاروت وماروت أنهما لا يعلمان أحدا السحر حتى ينصحانه ويبينان له حكم السحر ويقولان لمن يأتيهما إنما نحن فتنة، أي ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، أنزلنا ليتبين من خلال اختبارنا بالناس من يريد السحر ومن لا يريد السحر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، بأي شيء؟ بتعلم السحر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدلت هذه الآية على أن تعلم السحر وعلى أن ممارسة السحر كفر بالله تبارك وتعالى. الموضع الرابع من الآية قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا الجزء من الآية هو الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا. اقرأ زكريا. الآية الأولى:
الآية الأولى،
ارفع صوتك.
الآية الأولى قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحر، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ومعنى اشترى أي تعلمه. قوله ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب، وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا.
نعم. الآية واضحة من حيث المعنى، حيث بيّن الله جل وعلا فيها أن من يتعلم السحر وأن من يعلم السحر ليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب. ووجه الدلالة من الآية على أن السحر كفر أن الله جل وعلا توعد من تعلم السحر بنفي الحظ عنه والنصيب، ليس له عند الله تبارك وتعالى شيء أبدا إلا العذاب العظيم الدائم المستمر الذي لا انقطاع له أبدا. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول عند كلامه على السحر، قال: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. هذا الوعيد، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. لهذا قال الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسير سورة البقرة، عندما عدد فوائد الآية في المجلد الأول صفحة 333، قال: ومنها أن كفر الساحر كفر مخرج من الملة، أن كفر الساحر كفر مخرج من الملة، لقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال يعني نصيب. وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. بما تقدم أيها الإخوة لنا من الشرح للآية وبيان مواضع الشاهد منها على أن السحر كفر، يعلم مناسبة الآية للباب. ما هي المناسبة لما فيها عن الآية من الوعيد الشديد على من تعلم السحر؟ ما هو هذا الوعيد؟ أنه لا حظ له في الآخرة ولا نصيب، وهذا دليل على أن السحر كفر بالله جل وعلا. وبهذا يظهر وجه الصلة بين الآية وبين الباب، لأن الشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في السحر، يعني من الوعيد الشديد والزجر الأكيد على من تعلم السحر أو على من علم السحر أو على فاعل السحر أو على عقوبة الساحر ونحو ذلك. ما أدري نمشي كم بقي على القامة شيخ محمد؟ كم بقي؟ 12 دقيقة. والله عندي كلام الشيخ مباز قوي أتمنى أن أقوله، لكن تزيدنا ولا الآية الثانية قوله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية أخواني سبق تفسيرها وبيان معناها في الباب السابق، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فإنها من جملة الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن من هذه الأمة من سيعود إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. نقل المؤلف هنا عن عمر رضي الله عنه وعن جابر تفسيرها. اقرأ المتن زكريا.
وقال جابر
قال عمر
قال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
اقرأ الشرح.
الآية الثانية قوله تعالى يؤمنون أي اليهود بالجبت أي السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الطاغوت أجمع ما قيل فيه هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومعنى من معبود أي بعلمه ورضاه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وقد سبق في أول كتاب التعليق على هذا القول عند قوله واجتنب الطاغوت. الشاهد قوله بالجد،
الشاهد يعني من الآية للباب ولهذه المسألة، وهي أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى. نعم.
حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسير الطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال.
تقدم معنا أيها الإخوة أن الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والعراف وغيره، يعني كلمة الجبت كلمة تطلق على هؤلاء، وهذا تقدم معنا عند تفسير الآية في الباب السابق. هذا التفسير، تفسير الجبت بالسحر كما قال الشيخ، من باب التفسير بالمثال أو تفسير الشيء ببعض أفراده وأجزائه كما هو معروف عند السلف. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والسلف
رحمهم الله يفسرون الآية أحيانا بمثال يحتذى عليه، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت. وهذا مثال من الأمثلة، وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول. ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق.
نعم. وهذه القاعدة تفسير الآيات بالمثال أو ببعض الأفراد والأجزاء قررها شيخ الإسلام تيمية في رسالته العظيمة مقدمة أصول التفسير، فارجع إليها. نعم. أثر جابر
قوله الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين، فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، فتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه.
تفسير عمر سيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الكهف النحوي ما يتعلق بالكهان المسائل. نرجع فنقول الشاهد من الآية كما قال الشيخ يؤمنون بالجبت. وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية للباب أن الله جل وعلا ذم من يتعلم الجبت الذي هو السحر، وذم من يتعاطاه ويؤمن به ويقر به ولا ينكره. وعند الأصوليين أن ذم الفاعل من صيغ النهي الفرعية، وهنا قد ذم الفاعل على هذا العمل وهو تعلمه السحر، وهذا من الوعيد الشديد الوارد في السحر، وهو دليل على أن السحر كفر ومحرم. وبهذا يظهر وجه التطابق بين الآية وبين الترجمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.